بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين واجعل لهم الصعب سهلا يا كريم، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، بارك في أرزاقهم، بارك في أعمارهم، بارك في أهلهم وذرياتهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين، واعف عن مقصرهم يا أحكم الحاكمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 15 بعد 100 الأولى في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 84 85 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قرأت الآيتين للارتباط الوثيق بينهما. المفترض أن اللقاء مع الآية 84، لكن هذه الآية ترتبط بأختها التي بعدها. يقول المصنفون في تفسير هاتين الآيتين: واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته، ثم أنتم تخالفون هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسارى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم، فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم؟ فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب، وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. هذا كلام المصنفين. في تفسير الآيتين، وإليكم التفصيل والشرح والبيان. الخطاب في هاتين الآيتين موجه لليهود الذين كانوا في عهد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن المعلوم أن المدينة قبل الهجرة كانت تسمى بيثرب، وكان أهلها من الأوس والخزرج قبل الإسلام في حروب دائمة مستمرة. إن الأنصار اللي هم أهل المدينة، أهل يثرب قبل الهجرة، كانوا ينقسمون إلى قسمين أو قبيلتين: قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. والعرب قبل الإسلام كانوا متناحرين، فكما قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة أن العرب لا يصلحهم إلا الدين، يعني العرب بلا دين يعني دائما أبدا في شتات وتمزق واختلاف، اللي بيجمعهم الدين فقط. فكانوا قبل الإسلام متنافرين متشاحنين متحاربين، وحروبهم دائمة مستمرة. اليهود نزلوا عليهم المدينة وكانوا ثلاث طوائف: الأولى بنو قريظة، ثانية بنو قينقاع، ثالثة بنو النضير. دي طوائف اليهود اللي سكنوا المدينة. طب لماذا جاءوا إلى المدينة تحديدا؟ لأنهم قرأوا في التوراة بمبعث نبي آخر الزمان، وأن مهجره أرض بين حرتين، والحرة عبارة عن صخور سوداء، والمكان الموصوف هو المدينة، إنه بين حرتين الشرقية والغربية. فاليهود جاءوا من كل مكان ليسكنوا المهجر، أرض المهجر اللي هي المدينة، بحيث إذا ظهر نبي آخر الزمان وجاء مهاجرا يؤمن به ويناصرونه ويقاتلون به العرب فينتصرون. هم كانوا يعتقدون أنه سيكون منهم، أنه سيكون منهم، فمن أجل هذا أتوا إلى يثرب. ولما نزلوا يثرب وجدوا أهلها قبيلتين، الأوس والخزرج، فبدأت طوائف اليهود تتحالف مع القبيلتين، كل طائفة تحالفت، دول مع الأوس ودول مع الخزرج. طبعا القتال بين الأوس والخزرج مستمر ودائم، فبالتالي كل حليف بيقاتل مع الحليف. لو قلنا مثلا بنو النضير محالفين للأوس وبنو قريظة محالفين للخزرج، يبقى لما يحصل قتال بين الأوس والخزرج يبقى يهود بنو النضير هيقتلوا يهود بني قريظة، ولا شك في القتال، هناك دماء تراق خلاص، ولا شك في القتال في إخراج من الديار. فكانوا يتقاتلون فيقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم. بعد ما تنتهي المعركة في أسرة هنا وأسرة هنا، فيروحوا إيه دافعين الفدية عشان يرجعوا إيه الأسرة من أيدي الأعداء. فهم كانوا في التوراة مطالبين بأمور ثلاثة: عدم سفك دماء بعضهم، عدم إخراج بعضهم من ديارهم، الثالثة الفداء. فهم عملوا بواحدة فقط وهو الفداء، ولم يعملوا بالأخرتين، فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا. وهو ده بقى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وده شأن اليهود يا إخوة. لذا قال: وإذ أخذنا ميثاقكم. الخطاب موجه لمين؟ اليهود، بني النضير، بني قريظة، بني قينقاع، لما كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق كما ذكرنا من قبل هو العهد الموثق الشديد، ففي عهد شديد أخذه الله على اليهود في التوراة: لا تسفكون دماءكم، يعني يحرم عليكم أن يقتل بعضكم بعضا. بارك الله جزاكم الله خير. يحرم عليكم أن يقتل بعضكم بعضا، لأن الدماء محرمة. وإيه كمان؟ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني ممنوع تقاتلوا بعض ويؤدي التقاتل إلى إخراج بعضكم بعض من الديار. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم على هذا العهد وأنتم شهود على صحته وعلى مصلحته لكم ومنفعته، فجميع الأوامر من الله فيها المصلحة للمأمورين، وجميع النواهي من الله فيها المصلحة لمن نهاهم عن ذلك. فالله تعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. كون إن بعض المفتونين لا يدركون هذه الحكمة فالقصور عندهم وفي أفهامهم. فعندما يتهم البعض الإسلام في بعض الأوامر والأحكام بالظلم، فده ناشئ عن إيه؟ عن جهل وعن عدم فهم للإسلام وعن عدم فهم لتعاليم الإسلام، أو ناشئ عن حقد، حاقد عدو للإسلام يريد أن يلبس على الناس الدين، فيبدأ يأتي البعض المتشابهات التي لم يتمكن هو من فهمها، ويبدأ يثير بها الشبهات وينشر الأكاذيب عن الإسلام. ويمكن إحنا كثيرا ما وقفنا مع بعض الشبهات التي يثيرها الأعداء وبينا أنها واهية وأنها من الفرى والأكاذيب والأباطيل، إما عن حقد متعمد وإما عن جهل مركب. وكثيرا ما أقول إن الإسلام في الواقع المعاصر يقع بين فكي، بين حقد الأعداء وبين جهل بعض الأبناء. إن أخطر حاجة الجهل، جهل بعض أبناء الإسلام، يجهل دينه ويجهل الأحكام ويصاق كالقطيع خلف أعداء الإسلام، فيكون بوقا لهم يردد شبهاتهم بلا فهم وبلا وعي. فنجد كثيرين ممن ينتسبون للإسلام هم من يثيرون الشبهات ضد الإسلام جريا وراء أعداء الإسلام، ويبدأ يقول لك البخاري في كذا ومسلم في كذا والآية بتقول كذا، ويبدأ يلوي عنق الآية ويخرجها عن معناها المراد. ليه؟ لمصلحة الأعداء، لمصلحة الأعداء. زي صاحبنا اللي قلت لكم قبل كده اللي بيقول في آية القطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيقول لك ده معنى القطع إن أنت تعمل له راتب، فأنت تقطع إيديه إزاي؟ عن سرقة تديله فلوس عشان ما يسرقش. تخيل يعني أمر غريب جدا وعجيب، خلاص. ويقول لك إزاي يقطع إيديه وإيه الوحشية دي؟ ده المفترض إنه مسلم، يعني ده مفترض إنه ولابس عمة، ولابس إيه؟ عمة. فبيبدأ ينصر الفكر اللي هو معادل الإسلام بحيث يقضي على تعاليم الدين. نقول لك طيب يعني معنى كده كل واحد يسرق نكافئه ونعمل له راتب؟ لما تقرأ انت مثلا، تعال نشوف كده الآية، ما القضية ان هو بيدلس ليه؟ لان عارف الناس اللي بيسمعوه يعني ما بيقرأوش في الغالب، يعني ما بيسألوش في الأغلب إلا من رحم ربي وعصم. فلما ناخد سورة المائدة كده ونشوف آية القطع دي كده ونقرأها كاملة، لأن البعض يا إخوة بيعمل إيه؟ يعني أعداء الإسلام بيعملوا إيه؟ عندهم قضية الاكتزاء. يعني الاكتزاء ياخد جزء ويسيب الكل عشان يلبس على الناس أمر الدين. فمثلا حالهم كحال من يقول فويل للمصلين ويسكت، يقول لك شوف ربنا بيتوعد بالعذاب الأليم الناس اللي بتصلي، فقال فويل للمصلين يا مجرم. طب ما تكمل الآيات اللي بعدها بيفسر، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يبقى الويل النوع معين اللي بيتهاونوا عن الصلاة ويتكاسلوا عنه ويؤخرونها عن الوقت بحيث يدخل وقت التالية، ومش بس كده وعندهم رياء وسمعة، ومش بس كده وبيمنعوا الخير كمان، لأن المعون بمعنى الخير، يمنعوا المعون يعني يمنعوا الخير عن الناس. فهم دول المتوعدين بإيش؟ بالعقوبة. يقول لك لا فويل للمصلين. طيب فلما نيجي بقى نشوف سورة المائدة ونشوف آية القاطع ونشوف كده كلام المفتون ده هل ينطبق على الآية ولا إيه الحكاية؟ في سورة المائدة الآية 38 الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكال يعني عقوبة، يعني هل عقوبة السارق نديله راتب؟ ينفع؟ طب شوف كده الجماعة المصنفين للكتاب بيقولوا ايه في تفسيرها باختصار، والسارق والسارقة فاقطعوا ايها الحكام. ده بيخاطب ولاة الامور الحكام، لان قضية الحدود لا تقام الا عن طريق الحاكم مش الافراد. طيب فاقطعوا ايها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة. هل المجازاة والعقوبة يكون باعطاء المال ولا بقطع اليد؟ وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق، وترهيبا لهما ولغيرهما والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في تقديره وتشريعه. شوف حتى نهاية الآية إيه؟ والله عزيز حكيم، في قوة هنا. وذلك أحد القراء لما قرأ الآية خطأ على رجل أعرابي، فبيقول إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الأعرابي قال له لا يمكن، يستحيل، إما أنك أخطأ أو أن الحكم لا يستقيم. قال ويحك. قال أعد قراءة الآية، فلما نظر في الصحف بتاعته قال والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فقطع، ولو غفر لرحم. مش ممكن تقول لي غفور رحيم، لأنه لو غفر مش هيقطع. وصلت دي؟ في القطع ما ينفعش المغفرة، لكن ينفع العزة. عز فقطع ولو غفر لرحم. فشوف حتى شوف الأعرابي البسيط فاهم منطات الكلام العربي، ويجي لنا محمد ميزة أبو عمة حمرة مش فاهم، يقول لك ادوله راتب. سبحان الله، ده واجب على القضاء اللي يسرق يدوله ايش؟ راتب، عشان ما يسرقش تاني، وبكده بقى قطعنا ايديه. ما شاء الله، هذا فكر عقيم عجيب جدا، لان هو الهدف هدم تعليم الاسلام. والعجيب الكيل بميكيلين يا اخي، سبحان الله، يقول لك ايه الوحشيه دي؟ من الذي امر بالقطع؟ الله الخالق. أأنتم أعلم أم الله؟ طب ما أنتم تطبقون هذا في واقعكم وحياتكم وتعتبرونها عين الرحمة. إزاي؟ في المشافي والأمراض والعلل يقول لك فلان ابتلي بالسرطان، عفانا الله وإياكم، خلاص السرطان في جزء معين وعنده ورم خبيث ولابد من استئصال الجزء ده، يقول لك نازل نبتل الساق، بيقطعوها ولا لا؟ ودي رحمة ولا لا؟ يقول لك عشان مصلحة ايه؟ الجسد، وعشان حياتك. فبنقطع عضوا فاسدا، العضو ده تلوث خلاص بالعلة وبالمرض بقى فاسد، لازم يقطع ويبطر. ليه؟ لو بقي لأهلك البدن كله، فدي رحمة ولا لا؟ طب بالله عليك ولله المثل الأعلى، اليد التي سرقت دي، ما هي دي اللي فيها الكانسر، فيها سرطان، لو تركت أخذت البدن إلى النار، إيه رأيكم؟ طب مش عين الرحمة تقطع وتكون كفارة وينجو من عذاب الله في الآخرة؟ وصلت دي ولا لا؟ أنتم معايا؟
نعم.
يبقى آية السارقة بقى نديله راتب ولا نقطع إيديه؟ ومين اللي يقطع اليد؟ الحاكم، مش إحنا، الحاكم ولي أمر المسلمين اللي بيحكم في الأمة. لو طبق حد واحد في الأرض لاستقام الناس واستقامت الأرض، هتعيش آمن أنت على مالك. مش ممكن حد يفكر إيه يسرق مالك، إنما لما عارف جدا هيسرق بنك ياخد له 3-4 مليون ويروح المحكمة يدوله شهرين ثلاثة ولا سنتين ثلاثة خلاص، ويخرج مالك ويبقى راجل أعمال كبير كمان يا شيخ رياض، بيزنس مان بأموال الناس، ويركب افخر السيارات ويجيب طياره خاصه كمان، معظمهم لصوص دول. لكن لو اقيم الحد في الارض ايه اللي يحصل؟ مش ممكن حد يجرؤ يفكر انه يسرق ابدا. فاعداء الاسلام دائما ابدا يحاولون التدليس على المسلمين، وللاسف يتبعهم بعض ابناء المسلمين من الجهلاء. لو تعلموا وسالوا العلماء لفهموا، لكن هم لا يريدون الفهم، لان برضو يا اخوه برضو في عطاء مادي كبير جدا، يعني اللي بيقعد ابو عمه ده عشان يثير شبهات ده ماجور، ده متظبط هذا، وبالله التوفيق. واين الشيك؟ يعني الشيك مع طول جاهز خلاص كده، ودي مشكله خطيره جدا جدا. نقول لامثال هؤلاء خسرتم دنيا ودين، فدنياكم زائله وغدا تموتون وتدخلون قبوركم وحدكم وتسألون وحدكم من ربكم وما دينكم ومن نبيكم، ويوم العرض على خالق السماء والأرض ينشر لكم كتاب فيه كل ما صنعتموه وكل ما اقترفتموه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن كان الخير حصدتم كرامة وإن كان الشر حصدتم ندامة، ويومها لا تنفع الندامة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشروا. قضية مفروغ منها يا إخوة. فللأسف قضية الجهل بالأحكام مصيبة. كونك مش فاهم، اسأل اللي فاهم، الأمر بسيط جدا. يقول لك: ما أنا عندي عقل. يا ولدي لا، يا ولدي لا، أي عقل هذا؟ دي علوم تحتاج لتخصص، كما أن علوم الدنيا لها تخصص، كذلك علوم الشريعة لها تخصص، علوم تحتاج للنابيين من العلماء الراسخين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، ما أنكرنا أن ليك عقل وزي العسل، لكن عقلك هذا ليس عقل المتخصص في باب معين. قد تكون متخصصا في أمر ونأتي لنسألك فيه، ده تخصصك. إنما لما تيجي عند علوم الشريعة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تنكر التخصص، لأنك لو أنكرت التخصص وقلت حكموا العقول، يبقى أنكرت علوم الدنيا كلها وأنت لا تدري، وعطلت الحياة. فالعجيب يا أخي أنهم ينكرون التخصص في الإسلام فقط، إنما يؤمنون بالتخصص في كل شيء. في الإعلام لازم تكون إعلامي، صح؟ في الطب لازم تكون طبيب دارس في عند الأطباء، في الهندسة كذلك، في كل أمر إلا علوم الشريعة. يقول لك: مش حاجة اسمها علماء. هو احنا نسلم نفسنا للعلماء؟ ما تسلمش، خليك مع الجهلاء. يعني يقول لك: مش حاجة اسمها علماء دين، ويبدأ طبعا هم عايزين يشوهوا الدين. يقول لك: دول تجار دين، دول تجار كذا كذا، كل من يدعو للحق يبقى تاجر دين. إنما اللي يتسيب هو ده اللي ايه، الدعية القيود اللي هم عايزينه، يعني اللي يسيف في الأحكام ويضيع الإسلام. والله غالب على أمره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالجماعة دول بقى وقعوا في الأمر ده، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، أخذت عليهم العهود والمواثيق، فبعد أن أقروا واعترفوا فعلوا البعض وتركوا البعض، وده الخلل الجسيم اللي بتتولد عليه عقوبات الدنيا والآخرة. كثيرا ما كان شيوخنا احنا صغيرين يعلمونا، يقول: يا اولاد الاسلام ده شيله واحده، شيله كله، ما ينفعش تاخد البعض وتسيب البعض، شيله واحده. عارف يعني شيله واحده؟ حمل واحد، خده كله. مش اللي مصلحتك بس، مش اللي على هواك بس. ما في بعض الناس كده ما ياخدش الا اللي على الهوى، لو جه على غير الهوى يعاديه. فربنا بيذكرنا: حتى لا نصنع صنيعهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الله أكبر. بعلمهم، لأن الجماعة دول كفروا عن علم يا إخوة، لأن كفرهم كفر جحود وكبر، وده أخطر أنواع الكفر. فده كفر عن علم، ودي أخطر حاجة، عشان كده مغضوب عليهم. لأن اللي ربنا يغضب عليه اللي علم وتعمد عدم العمل، إنما الجاهل بنسميه ضال، عمل بلا علم، فده اللي ضل ده. عشان كده ثلاثه قالوا ربنا ثلاثة، له صاحبة وله ولد والله وابن الله والروح القدس. ليه؟ ما في علم، ما في علم، لأن العلم ضابط، العلم ضابط. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. عرفتم بقى ذي قتلوا أنفسهم، لأنهم نزلوا المدينة حالفوا الأوس وبعضهم حالف الخزرج والمعارك مستمرة خلاص كده. فطبعا دول حلفاء لدول، لما تقوم حرب مع دول يبقى دول هيقتلوا دول، وحلفاء دول هيقتلوا حلفاء دول، فيسقط اليهود في النص قتلة من هنا ومن هنا. أدي قتلوا أنفسهم، وأثناء القتال في تهجير وفي طرد من البيوت، أدي التانية الطامة التانية. بعد ما تنتهي المعركة في أسرة، طب ندفع بقى عشان نفدي الأسرة، عملوا دي بس هم ثلاثة، خدوا واحدة وسابوا إيه؟ ودي أخطر حاجة في المناهج، إن أنت تاخد اللي لائم هواك فقط. عشان كده إخوة ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا وذمه الله، كما قال ابن عباس، والهوى ما سمي هوى إلا أنه من الهاوية. من إيش؟ هاوية السكوت. عشان كده أهل العلم بقى إذا اتبعوا الهوى، عفانا الله إياكم، واتبعهم الناس على الهوى كان سقوطهم وكان هلاكهم، ودي أخطر حاجة. عشان كده لازم الطالب يكون يقظا للمنهج ويحذر من العصبية للرجال، لأن ديننا دين دليل. فلا تتعصب، وقر واحترم، واتبع ما اتبعوا، فإن خالف بعضهم فلا تخالف، انصح وذكر ولا تتبع على الزلة. هكذا يكون طالب العلم، لا كما يقول غلاة الصوفية: فالمريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. نقول لا، بل عندنا أهل السنة: طالب العلم بين يدي المعلم كالمريض بين يدي الطبيب، مش الميت بين يدي الغاسل، لأن الميت ما بيتحركش ما بيتكلمش. طالب العلم لا، مع العالم يتناقش، إن وردت واردة تخالف المنهج وتختلف تخالف الدليل، وهناك من يأتي بالدليل القوي، فعندها نتناقش ويسمع بعضنا بعضا ونتناقش الوصول للحجة وقوة الدليل، لأن ده دين يا إخوة، دين. عشان كده سيدنا علي كان يقول كده في تعليم الناس الخير كمان، كان يقول: إن أحاديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لآلئ، فلا تقلدوا اللآلئ للحمير. لو حطيت لؤلؤة على حمار، الحمار ما يعرفش إنها لؤلؤة، خلاص كده. فعايز يقول يعني على المعلم أن يحسن اختيار من يتعلم على يديه، إن ده علم قد يأخذه فاجر فيفسد في الأرض ولا إيه. فلازم العالم بيعرف مين بيعلم مين، لأن أحاديث النبي لآلئ، فلا تقلدوها إيش للحمير، لأن الحمار ده ممكن ياخد منك النص ويروح يصير شبهات بجهله واتباع للهوى، خلاص كده. وياما ناس أخذوا العلم بلا أدب وبلا خلق، وأخذوا العلم غرضا وهوى، فضل وأضل. عشان كده كان العلماء قديما يختبرون من يعلمونهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده للطالب بقى، يبقى المعلم بيختبر وينتقي من يعلم، والطالب كمان لازم يختار من يتعلم على يديه. ما تروحش الواحد حاطب ليل، لأن حاطب الليل قد يأخذ العقرب على إنه حطبة فيكون فيه حتفه، خلاص كده. فتختار من يعلمك دينك، لأن العلم ده دين، العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكرنا لكم قول أبي عمر ابن عبد البر الفقيه المغربي الأندلسي رحمه الله، عندما قال عن السلف الصالح وعن طريقة أخذهم للعلم، قال: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. يشوف سمته كده على السنة ولا لا. مش لابس لي تيشيرت ملون وبنطلون جنس مقطع وكنتش بنقول لك دعية الشباب، هذا يؤخذ عنه علم؟ أي علم من هذا؟ كثيرا ما أقول يا إخوة العالم الذي لا يعمل بعلمه أن يعلم غيره. كيف يعلم الناس هو أصلا غير عامل بالعلم؟ احنا عندنا قاعدة تقول إيه، فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. فالعلم ده ما أثرش في صاحبه، فكيف يؤثر صاحبه في غيره؟ يعني العلم ما أثرش فيك أنت يا معلم، خلاص كده ما شاء الله عليه حليق ومربي شنب، طب ما تحلق الشنب كمان، ما يبوش طمتين يعني. احنا عندنا في لحية واجبة، هنقول نلتمس لك عندك معذور، هنلتمس العذر، ما بنا ما نتجناش على حد، معذور مضيق عليه، ممنوع من اللحية، الوظيفة اللي هو فيها منع عنه يلتحي في ظروف الضغط والاضطهاد ده كله ماشي، طب مربي شنبك ليه؟ ما النبي قال لك جزء الشوارب دي كمان ايه؟ قال لك لازم تربي شنبك؟ هيبقى عامل لك زي شارلي شيبلين ودعية. طب مربي ده ليه؟ ده مربيه عامل لك شنبه كده وحال لحيته، يعني حاجة غريبة جدا. طب ده يأخذ عنه العلم ازاي بقى؟ وما شاء الله عليه اللي يطلع لك مش عارف بتاع كده اسمه ايه بتاع الشباب ده يا محمد، اللي بيلبسوه ده بالزمت ده والحبال دي كبوش بالألماني، الواد عربي لابسه بينهم اهو، اسمه ايه ده عربي ده؟
هودي
ده بال ايه ده، بالعربي ولا ايه ده؟
باليهودي.
اسمه ايه ولا؟
اسمه هودي.
مش عارف في مصر بيسموه ايه، تيشيرت ايه كده من المهم يعني
سويتشيرت.
ايوه كده احسن،
سويتشيرت ما كده
من غير البتاعه دي. طب اللي بدي اسمه ايه بقى؟
هودي
شيرت. احنا لا نمنع لبسه، لكن انت كداعيه في مقام الدعوه تأدب يا اخي، صح؟ البس براحتك، البس سويت شيرت، البس هودي زي ما بيقول الواد ده، البس الاثنين على نفسك، البس بدله، البس اي، لكن بنقول لك لما تيجي تقف في مقام النبوه للدعوه الى الله خليك مؤدب. ويتعمد يلبس لك سويت شيرت احمر، طب الاحمر في نهي يا اخي ولا يا شيخ رياض؟ عيد الحب يا ابن الايه. والله احسان صحيح، بيجي لهم في عيد الحب كده. طب انت لابس المنهي عنه ليه وفي مقام دعوه؟ يعني حاجه تخليك يا اخي تضرب اخماس في ازاز، قول يا رب الناس دي سكرانه، هما الجماعه دول واعيين؟ مصيبه كبيره جدا جدا حقيقه، يعني حاجه تتعب. فنقول له الله يرضى عليك، بنحبك في الله، لما تيجي تدعو اتأسى بالنبي سمتا، الله يرضى عليك، لا تفقدوا الدعوة هيبتها أمام الناس. أنت في مقام دعوة ومقام تبليغ الآن في حياتك الشخصية، البس ما شئت، كل ما شئت ما دام في المباح الطيب، كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما منعناش الآن، أنا بلبس البنطلون والقميص زي الشيخ رياض كده والياكة دي الجميلة دي، لكن لما أجي أجلس مقام الدعوة انتهت. أنا الآن داعية بقى لازم أتأسى بسيدي النبي في مقام الدعوة، إنما بعد كده بتشوفني رايح المطار مثلا مسافر بلبس عادي زيكم. والله صح، بتشوفني يا دي يا معز؟ ما شفتنيش، خسارة. كان بيقول لك زمان ده أنا من أشيك 10 في العالم، وبيصوني على علب السمنة. ابن الايه؟ انما في مقام الدعوه خلاص لازم تتاسى في وقار يا اخوه وهيبه واحترام. انت الان بتقول قال الله قال الرسول، ما ينفعش بقى السويت شيرت بقى والكاب ولابس لي كاب وعامل لي لا لا لا، ما ينفعش انت بقى كده، عيب عليك يا اخي، البس الكاب بقى بعيد عن الكاميرا وبعيد عن الدرس. انما انت الان في مقام دعوه، في مقام تبليغ، والموضة اللي قلت لكم عليها قبل كده السيارات بقى، ولازم في بيسوق ويدعو ما شاء الله عليه. انا ببقى هتجنن يا اخي، انا عايز اعرف ده الرجل ده له قلبين في 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 جسمه ولا ايه؟ بيسوق وبيشرح التمكن ده ما شاء الله عليه. غريبه صح؟ طب ليه؟ يا اما تسوق يا اما تدعو. ما شاء الله عليك يعني الوقت عندك ما فيش عندك لحظه حتى في السياره بتدعو ما شاء الله عليك. مش لازم يوريك السياره كمان الفخمه بتاعته من جوه؟ يا اخي الله يهديك، قولوا امين يا جماعه. الله يهديك، اركن على جنب في الباركينج وادعو، لان الطريق له حق. ده انت لو خبطت انسان وانت ماشي كده بتدعو قتل عمد، مش قتل خطا، ده قتل عمد، لان انت اللي مخالف لقواعد المرور. وفي بلادنا انت عارفين الزحام لا لازم الشيخ بقى يعني عارف ان الشيخ يعني راكب سياره، عارفين والله عندك سياره، مش هنقول بيركب عجله، والله انت في مقام دعوه الله يرضى عليك، سيب ام السياره الان واقعد علم الناس. لكن لا، هي موضه، هي بتبقى موضه. يشوف لك قارئ راكب السياره عمال يقرا قران، تلاقي تاني يوم كل الكل ماسك السياره بيقرا قران في السياره، واحد بيعمل خاطره في لا كل يوم، تاني يوم كله في وفي ناس بيروحوا يجيبوا سيارات مش بتاعتهم، يستلف سياره عشان يعني يطلع بيعمل بس. انا اعرف احدهم يعني، اه والله. طب ليه يا ابني؟ ليه؟ فدي قضايا خطيره جدا جدا يا اخوه. السمت، فكان السلف الصالح لا ياخذون العلم عن احد حتى ينظروا الى سمته الاول، يشوفوا شكله ايه، شكله عالم ولا لا، شكله من اهل العلم ولا لا، لان العلم بيظهر على السمت. ما انت بتقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، في لحيتك يا عم الشيخ ايه؟ ولا مش هتدعو ده، مش هتقول للناس الحديث ده ولا ايه؟ طب انت ما عملتوش ايه؟ اعفوا اللحى بقى، انت هتهرج ولا ايه؟ ما ينفعش. وجز الشوارب وانت مربي شارب على مش عارف يقفوا صقرين، عم يبرمهم لي كمان، مصيبه كبيره يا راجل. فما ينفعش خلاص كده. اما تيجي تقول النبي نهى عن زي معين، اللون الاحمر ده المعصفر وغيره وغير، وتيجي انت لابسه، ايه التناقض ده بقى؟ عشان كده لما بقى في فجوه بين القول والعمل فقدنا القدوات والاسوات. فلما فقدنا القدوات حالنا بقى زي ما انتم شايفين كده. فتذكير للدعاء الى الله وطلبه العلم، اتقوا الله في الدعوه الى الله عز وجل، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. لما تيجي في مقام الدعوة التزم الله يكرمك، وكن وكورا للدعوة هيبة. ودي قضية مهمة قوي. طيب وإيه كمان؟ وعبادته، بينظروا للعبادة عابد ولا لا، ما هو لازم قوله يوافق عمله، القول في وادي والعمل في وادي تاني خالص. زي صحيح ننزل مع المنبر يوم الجمعة والله يفعل باب المسجد كده ومسك السجارة الخطيب، والناس بيجوا يستفتوه. زي ذكرنا أخونا اللي دخل الإسلام هنا في ألمانيا، عبد الرؤوف ربنا يحفظه، ألماني وأخ طيب نحسبه على خير، ودخل الإسلام، واحد صاحبه مصري خده معاه مصر وده الغردقة يصيف، راح غلط طبعا. فالأخ الله يبارك له قاعد نازل في فندق ولسه داخل الإسلام من أيام، يعني لسه طازة، والإخوة دول ما يخشوا الإسلام بيكونوا سخنين عايز يطبق كل حاجة. المهم راح لبتاع الفندق في الاستاد، قال أنا عايز أصلي الجمعة. قال له في الغردقة عايز أصلي الجمعة؟ الراجل ضحك، أنا أقول اللي جابك هنا، إيه اللي جابك الغردقة أصلا؟ قال له ما أنا عايز أصلي الجمعة. قال له طيب في زاوية كده امشي شوية هناك كده بيصلي هناك الجمعة، ده ملوش ضبط يعني ما بيصليش ده أصلا يعني، بيقول بيصلوا هناك. هو ملوش علاقة يعني، روح انت، ما بيصلوا هناك. طيب عبد الرؤوف الله يبارك له راح، عبد الرؤوف شاب ألماني لسه ما عرفش الأحكام، فكان لابس سلسلة كده فضة تقريبا. يقول لي ودخلت المسيجد ده، وطبعا معروف مين اللي بيصلي 2 3 4 ولا 10، اللي قاعد بشورت واللي قاعد بفلينة حمالات، ما في الغردقة بقى انت بتروح فين يا المهم. وطلع الخطيب ابو عمه الأزهري وخطب الجمعة، وبعد الجمعة مباشرة شاف عبد الرؤوف. حرام حرام على السلسلة. يقول لي أنا اتخضيت قطعتها على طول. حرام ده دين يا أخواننا، مش كده خلاص، حرام حرام قطعها الله يبارك له. بيقول لي يا دوك بس خرجنا من المسجد ليه يدعم الشيخ ماسك سيجارة. فأنا بقول له إيه؟ حرام حرام. هذه شيخة، ده شيخ ده بقى
شيخ
غرداء. شيخ غرداء. والله كوباية الشاي دي كانت حلوة، انت حطيت فيها يا محمد؟ ما بقاش تحط الصنف ده تاني. خد يا محمد الله يبارك. فلازم يا إخوة العمل يوافق القول، فما ينفعش بقى يا إخوة ناخد البعض ونترك البعض. ديننا منهج حياة تستقيم على أمر الله. الأمر اللي تقصر فيه استغفر وتوب وارجع لله عز وجل، حاول تتعلم دينك وتسأل العلماء، لأن الجماعة دول لما أخذوا البعض وتركوا البعض كانت العقوبات شديدة في الدنيا إضافة لعذاب الله في الآخرة، وده تحذير لنا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. تركتم أمرين من العهد وفعلتم واحدا هو الثالث، أو ده بقى الانتقاء في المنهج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. طبعا ده ما لم يتب، إن تاب في الدنيا تاب الله عليه وغفر الله له، فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن الآيتان بيان لحال اليهود الذين عاصروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف كانوا يتعاملون مع العهود والمواثيق، وده تحذير لنا حتى لا نفعل فعلهم فنعاقب بعقوبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم يوم العرض على خالق السماء والأرض. ولذلك قال بعده وما الله بغافل عما تعملون. يا ده تحذير شديد أوي يا إخوة. الله عليم، الله بصير، الله سميع، الله رقيب، فيجب أن نحذره جل جلاله. لذا قال في أكثر من آية ويحذركم الله نفسه. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.